الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من بعد، الحديث باب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الصبر عند القتال. باب الصبر عند القتال. هذا الحديث اختصره المؤلف ورواه بكاملا في مواضع أخرى. أوله قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا فيه الأمر بالصبر، أمر الله تعالى به في كتابه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات لا يكون إلا بالصبر. فالمؤمن مأمور بالثبات ومنهي عن الفرار، والفرار من كبائر الذنوب، إلا إذا كان عدد الكفار أكثر من الضعف، فهنا لو فر فإنه لا إثم عليه. قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فإذا كان العدو أكثر من الضعف، المسلمون 100 والعدو 300-400، فإذا فر المسلمون فلا حرج عليه، لأن هذا فيه رخصة. الله تعالى أمر في بداية الأمر الواحد أن يصادر 10، ثم نسخ باثنين. هذا معنى الآية، أنه إذا كان عدد الكفار إلى الضعف وجب على المسلمين الثبات وحرم الفرار، وإذا زاد على الضعف فإنه لا بأس إذا فروا، لكن يفرون بنية الكر، يفرون في هذه المعركة ويكرون في معركة أخرى، وليس في هذا محظور، إلا إذا كان قتال دفع. إذا كان قتال دفع مدافعة فليس هناك رخصة، لأن الفرار يكون فيه هلاك للمسلمين، ضياع هلاك الأنفس والمال والدين والأعراض، بخلاف جهاد الطلب، فإن إذا ضاق بهم الحال في هذه الجهة تحولوا إلى جهة أخرى فليس هناك ضرر. لكن إذا كان جهاد دفاع فإنه لا يعذر المسلم أبدا، لابد أن يقاتل إلى إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، لأن فراره هنا يؤدي إلى الهلاك المسلمين. ويجب القتال مطلقا، يجب القتال كل قادر، يجب القتال على كل قادر، حتى المرأة يجب عليها أن تقاتل، تدافع عن عرضها، لأنها إن لم تقاتل سينتهك عرضها. فيقاتل الجميع بدون إذن الدائن، بدون إذن الإمام، بدون، تقاتل المرأة، يقاتل العبد، يقاتل كل قادر على حمل السلاح، يقاتل قتال الدفع غير قتال الطلب.
قال رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
باب التحريم على القتال، هذا لا بد منه، هذا واجب فرض كفائي على المسلمين، على القادة، على العلماء، على الدعاة، يجب عليهم أن يحرضوا على القتال، يشجعوا المسلمين، يذكروهم بما ورد في القرآن والسنة من فضل القتال، ما يترتب عليه من العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، هذا يسمى رفع المعنويات، لأن الحالة النفسية لها أثر عظيم في القتال. فإذا ارتفعت معنويات الجند وتشجعوا وذكروا بالله فإنهم يقون على القتال ويحصل بذلك أثر عظيم. وإذا تخاذلوا ضعفت نفوسهم ودب الجبن فيهم حصلت الهزيمة، ولو كان عددهم كثيرا ولو كانت عددهم قوية، فالحالة المعنوية والإيمانية لها أثر بالغ عظيم في مجريات المعركة. فإذا أمر الله تعالى بالتحريض يذكرون بما عد الله تعالى من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، من قتل قتيلا فله سلبه، وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما قاله في غزوة بدر، وإلى غير ذلك مما ورد في عن النبي عليه الصلاة والسلام من التحريض على القتال، إنه كان يشجع المؤمنين ويحرضهم. لما فروا في أحد دعاهم والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في مؤخرة الجيش يدعوهم إلى القتال، وفي حنين لما أجبروا دعاهم أمر العباس أن ينادي رضي الله عنه لأنه كان جهوري الصوت، قال أين أصحاب السمرة، أين أصحاب سورة البقرة، فلما سمعوا صوته عطفوا كعطفة البقر على أولادها وقالوا لبيك لبيك. فكل هذا من التحريض على القتال المأمور به شرعا. الله تعالى أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو واجب على أولاة الأمر من الأمراء ومن العلماء، يحرضون الناس على القتال ويرغبونهم في الأجر والثواب ويذكرونهم بما في الانهزام من الخزي والعار والضرر العظيم في الدنيا والآخرة، فبهذا ترتفع معنويات الجند ويثبتون. ويجب أيضا على الإمام أن يرد المخذلين والمعروفين بالجبن والخور والضعف، فإنه يجب أن يتفقد الجيش وأن يرد هؤلاء، كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم الظالمين. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فمن رحمة الله جل وعلا بنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه منع خذل وثبط المخذلين من المنافقين وضعاف الإيمان، لأنه لو خرجوا لبثوا الضعف وخذلوا المؤمنين، ولذلك ثبطهم جل وعلا فلم يخرجوا مع المجاهدين. فكذلك الإمام يرد هؤلاء. وثبت الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام غزى نبي من الأنبياء، وجاء في بعض الروايات أنه يوشع بن نون عليه السلام، قال غزى نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، يعني عقد ولم يدخل، ولا يتبعني ولا رجل اشترى خلفات أو غنما وهو ينتظر نتاجها، ولا أحد بنى بنيانا ولما يرفع سقفه، لأن هؤلاء يكونون متعلقين بالدنيا، هذا عقد على امرأة فهو ينتظر الدخول ويكره الموت لأن نفسه تعلقت بهذه المرأة، هذا تعلق بهذه الغنم أو الإبل وهذا تعلق بالبناء، فيكره الموت ولم يستبسل في القتال لأن نفسه تعلقت بالدنيا، فغزى وإلى آخر الحديث وفتح الله عليه. ففي هذا الحديث فيه تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بهذا الدعاء العظيم اللهم إن العيش عيش الآخرة، تزهيد بالدنيا أن الدنيا زهيدة وأنها لا تستحق أن يتعلق بها الإنسان، لأنه العيش عيش الآخرة، الدنيا ليست في شيء. فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة يدعو لهم بالمغفرة، هذا يزيدهم نشاطا في هذا العمل وهو حفر الخندق، لأنه نوع من الجهاد، حفروه من أجل أن يحول بين المشركين وبين الدخول إلى المدينة.
قال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا.
باب حفر الخندق، يعني هذا يدل على أنه لا بأس أن يحفر المسلمون خندقا يتحصنون به عن العدو، أن هذا ليس من الجبن والضعف وترك القتال، لا، هذا على حسب المصلحة. إذا كان العدو كثيرا عدده كثير وليس عند المسلمين قوة لمواجهة هذا العدو، فلا بأس أن يتحصن ويأخذوا بأسباب السلامة مثل حفر الخندق هذا، ويقال إنهم جبنوا إنهم ضعفوا ولم يقاتلوا، العدو كثير، جاءوا بعشرة آلاف، لم جاءوا بحلفائهم ومن طاوعهم وكذا، فجمعوا جموعا كثيرة، جاءوا بعشرة آلاف، العدد عظيم، والصحابة كانوا قلة لا يصلون ثلاثة آلاف، فالعدد كثير، فجاءوا حاطوا بالمدينة، فلما أقبلوا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم استشار الصحابة رضي الله عنهم، فشار عليه سلمان الفارس رضي الله عنه بحفر الخندق، لأنه كان معروفا في قتال فارس ولم يكن معروفا عند العرب، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرأي فأمر الصحابة أن يحفروا، قسم الخندق، تحصنوا بالجبال وحفروا خندق من إحدى الجهات والباقي تحصنوا بالجبال، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الخندق بين الصحابة يحفرون، كل مجموعة تحفر جزءا من الخندق، وهذا لا بأس به، هذا من باب الأخذ بأسباب السلامة، ولا عار في ذلك ولا عيب، لأنه العدد كثير والمسلمون لهم طاقة محدودة معينة، فإذا كان هذا فوق طاقتهم فلا بأس أن يدافعوا بمثل هذا، تحصنوا يدافعون بالرمي من بعيد وكذا، لا بأس بذلك، ولا يعد هذا رغبة عن الجهاد ولا جبنة ولا ضعف، هذا من الحكمة والأخذ بالأسباب، لأن الإسلام دين يوافق العقل ويأمر بالأخذ بالأسباب، ومع ذلك في أيضا الأمر يرجع إلى توفيق الله وإلى نصر الله جل وعلا، لكن أيضا لابد أن تربط الأمور بأسبابها، والدين ينهى عن التهور والمجازفة، وإن كان يعني النصر بيد الله والله تعالى وعد المؤمنين بالنصر، لكن أيضا هم مأمورون بالأخذ بأسباب السلامة وأخذ الحذر والحيطة والاستعداد، فإذا كانوا عندهم قدرة وطاقة بالمشركين قاتلوا استعانوا بالله ونصر الله فينصرهم الله جل وعلا، ولا يلزم التكافؤ في العدد والعدد، يعني هذا بعيد، الكفار أكثر، كفار ملة واحدة على اختلافهم، والمسلمون ملة واحدة فهم يواجهون الملل كلها، فلا شك أن عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين، لكن المسلمين إذا أخذوا من أسباب المادية استعانوا بالله جمعوا بين هذا وهذا نصرهم الله، فلذا من الخطأ يعني أن يتحمس فئة من المسلمين الشجعان عندهم شجاعة وحماس وغيره على الدين، لكن ما عندهم يعني إعداد العدد الكافي والعدد والأخذ بالأسباب، فيكون عددهم قليل ولا خبرة لهم بالقتال، ليس عندهم أسلحة مناسبة مقاربة لأسلحة الكفار، ثم يندفعون بدافع الإيمان والحماس. وهذا طيب، الحماس التوكل على الله هذا شيء مطلوب، لكن أيضا لابد من الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد استشار المسلمين فأشاروا عليه أن يبقوا بالمدينة وأن يقاتلوا من وراء البيوت ليكون هذا أعون لهم على قتال المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجح هذا الرأي ومال إليه، لكن لح عليه الشباب ولا سيما الذين فاتتهم بدر فألحوا عليه ثم خرج نزولا على رغبته، وإلا كان يرى رأي النبي عليه الصلاة والسلام كان مع رأي الأشياخ، الأشياخ الكبار في السن رأيهم البقاء في المدينة والقتال من وراء البيوت وترمي النساء بالسهام والحجارة وكذا، فيكون هذا أعون على قتال المشركين. فلما لح عليه الشباب نزل على رأيهم وحصل ما حصل، وفي الخندق وأقر وافق سلمان رضي الله عنه على حفر الخندق والتحصن وعدم الخروج لمقاتلة الكفرة لكثرة العدد، وهم عليه الصلاة والسلام أن يعطي بعض الكفار شيئا من ثمار المدينة، نصف ثمار المدينة من أجل أن يرجعوا، ولكن أبى السعدان رضي الله عنهما، السعد بن معاذ والسعد بن عبادة، فهذا من باب الأخذ بأسباب السلامة، والأخذ بالأسباب هذا مطلوب شرعا. وظاهر عليه الصلاة والسلام بين درعين يوم أحد، لبس درع فوق درع، قال من باب الأخذ بأسباب الحيطة والسلامة، مع أن الله تعالى بعثه ليتم به الدين ويظهره على الدين كله، ولكن أيضا أخذ بأسباب السلامة. فنقول التوكل على الله هذا لا شك أنه مطلوب وأنه أمر عظيم، الله تعالى وعد بنصر المؤمنين إذا نصروه، ولكن أيضا لابد من الجمع بين الأمرين، الإعداد والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وإذا جمع المسلمون بين الأمرين نصرهم الله، وإذا خلوا بأحدهما حصل الخلل وتأخر النصر بقدر ذلك. على كل حال كان عندهم قدرة، إذا حصل يعني احتلال الكفار عندهم قدرة على المقاتلة قاتلوا، إذا كان لا طاقة لهم بقتال الكفار ولا سيما إذا استتب الأمن ولم تنتهك الأعراض والأموال، لكن يحكمونهم بالطاغوت، لكن تركوا المساجد والناس يصلون يقيمون الجمع الجمع والجماعات ويأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وليس لهم طاقة بالقتال فهم معذورون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الكافر إذا دخل سيسفك الدماء كما يفعل بعض الكفرة إذا استحل بلد المسلمين فتك بهم كما فعل التتار وغيرهم، يقتلون الرجال ويستبيحون النساء وينهبون الأموال ويحصل فساد عظيم، أو لا يقاتلون حتى الموت، لأنه ما في حيلة ولا فيه مفر، وما في حيلة إلا القتال، إذا كانوا يستطيعون يفرون جميعا، لكن هذا بعيد، إن أهل بلدة كاملة يفرون إلى بلدة أخرى هذا صعب، فيختلف على حسب الحال. ولما عرضت تلك الصخرة جاء نصر الله، فالله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباد المؤمنين، يعني الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فعلوا أخذوا بالأسباب حفروا خندق، لكن واجهتهم صخرة عظيمة لا طاقة لهم بها، هذا الآن شيء خارج عن إرادتهم، ما لهم حيلة بهذه الصخرة، المعاول لا تعمل فيها ولا تؤثر، فضربوها وحاولوا ما استطاعوا، والمعاول لا تصنع شيئا بهذه الصخرة، صخرة عظيمة الحالة بينهم وبين الحفر، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام اشتكون من هذه الصخرة التي وقفت أمامهم ولم يستطيعوا أن يحفروا منها، لا يكسرون ولا يحفرون، توقفوا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا جاء العون من الله جل وعلا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول ووضع رداءه، ثم قال بسم الله والله أكبر، وضرب الضربة الأولى، فسطع نور من الضربة، قال الله أكبر، في هذه مدائن كسرى، الثانية مدائن قصور الروم، والثالثة قال رفعت لي قصور الحبشة، هذه بشرى بفتح هذه الدول الثلاثة، فكسر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث ضربات، ضربة ضربة الأولى فانكسر ثلث الصخرة وسطع نور ورأى فيه قصور كسرى، الثانية قصور فارس، الثانية ضرب سطع نور كسر الثلث الثاني ورأى قصور قيصر قصور الروم، ثم ضرب الثالثة فانكسر الثلث الثالث ورأى قصور الحبشة، فسئل بعد ذلك فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها رفعت له هذه القصور المدائن الثلاث وأن هذه بشرى الفتح، فهنا نصره الله وعانهم على هذه الصخرة فزالت وأتموا الحفر، ولما جاعوا جوعا شديدا وليس عندهم ما يكفي من الطعام يسر الله لهم طعاما من عنده، جاء جابر رضي الله عنه إلى امرأته قال لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا، قال وكان لنا بهيمة وعندها يعني امرأته صاعا من شعير، فقلت فذبحت البهيمة قطعتها وضعتها في برمة وطحنت وعجنت، قالت ادعو النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة ولا تطبحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طعام يكفي لخمسة أو ستة، فذهب وأسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما صنع، قال عندي بهيمة ذبحتها وطحنت صاع من شعير فأتي رسول الله في خمسة من أصحابك، فصاح بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام وقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم، فجاء الخندق كلهم قرابة 3000 جاءوا تقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففزعت امرأة جابر وقالت بك وبك تلوم جابر رضي الله عنه، قال قد فعلت الذي قلت لي، قالت الله ورسوله أعلم، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام قال أين برمتكم، فبصق وبارك دعا بالبركة وقال أين عجينكم، فبصق وبارك، ثم قال يدخل عشرة عشرة، قال ادعي خابزة تخبز معك ووقدكم من برمتكم ولا تنزلوها، فأكلوا عشرة عشرة، قال جابر فرفعنا برمتنا وإنها تغط كما هي وإن عجينتنا لا تخبز كما هي.
قال رحمه الله باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصح.
يعني هذا فيه الحث على النية الصالحة لمن عجز عن القتال بسبب من الأسباب، العذر هذا عام يشمل المرض يشمل عدم القدرة بسبب الزمان كالعمى والعرج أو عدم القدرة لأي سبب آخر أو عدم وجود الجهاد في هذا الوقت، إذا لم يكن هناك جهاد في وقت من الأوقات، لأن الجهاد يقيمه الأئمة وليس عملا فرديا، فقد يكون الإنسان عنده الرغبة في الجهاد والحرص والخير ويحب أن ينصر دين الله لكن الواقع ما يساعد، ليس هناك راية واضحة وليس هناك إمام يقاتل من ورائه، فيتمنى أن يكون هناك جهاد يجاهد في نيته صادق النية، يتمنى ذلك ويحب نصر الدين، لكن ما فيه راية ولا إمام يقاتل من ورائه، فالله تعالى يثيب على نيته. هذا فائدة النية والصدق فيها. وقد يسأل الله الشهادة فيبلغ الله منازل الشهداء وهو لم يقاتل، يموت على فراشه، ويكتب من المجاهدين ومن الشهداء وهو لم يخذ معركة قط، لأنه صدق في نيته ولم يستطع أن يقاتل لسبب من الأسباب، فالله تعالى يكتبه في المجاهدين، يكتبه في الشهداء وهو على فراشه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الله تعالى لا ينظر إلى أجساد العباد ولا إلى صورهم ولا إلى أموالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. المؤلف رحمه الله ذكر السندين لأن بعضهم يرويه يجعل واسطة بين حميد وأنس، والبخاري رحمه الله يرجح أن حميد رواه عن أنس بدون واسطة، ولا سيما أنه صرح حميد بالتحديث في الرواية في السند الأول، حدثنا حميد أن أنسا حدثهم. فعلى كل حال مثل هذا يقال أنه ليس لك يعني تعارض بالروايات، أنه قد يكون حميد سمعه من هذا الواسطة ابن أنس في بعض الأحيان، ثم لقي أنسا فسمعه منه فحدث مرة بالواسطة ومرة بدون واسطة، فنقل كل ما سمع، فلا يكون هذا يعني طعنا في سند الحديث، هذا يكون على تنوع في السماع، قد يكون للشخص أكثر من شيخ في الحديث الواحد، فمرة يروي عن هذا مرة يروي عن هذا، وكل ينقل عنه ما سمع، فلا يقال هذا خطأ أخطأ في كذا، هذا يكون باب التعدد، ولا سيما إذا كان الرواة ثقات فإنه يحمل على التعدد.
قال رحمه الله: باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
اختلف العلماء رحمه الله في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، هل المراد به الجهاد أو المراد به أي في طاعة الله أي خالصا لله لا رياء ولا سمعة؟ فمنهم من قال إن المراد به الأول في سبيل الله يعني في الجهاد، قالوا هذا هو الأصل، إذا جاءت هذه اللفظة في سبيل الله فالأصل فيها الجهاد، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل على أن المراد غير ذلك، وإلا الأصل أن في سبيل الله الجهاد. هو صحيح من جهة المعنى أن في سبيل الله أي في طريق الله، في الطريق التي يحبها الله ويثيب عليها، وهي عامة تشمل الجهاد، تشمل الفقراء والمساكين وكذا بالنسبة للصدقات، لكن هذا صار كالاصطلاح، إذا أطلق في سبيل الله المراد به الجهاد، هذا هو الأصل. لكن بعض العلماء قالوا المراد به غير الجهاد، قالوا لأن الصوم يضعف المجاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالفطر في غزوة الفتح كما ثبت في صحيح مسلم حديث سعيد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فمنا من صام ومنا أفطر. ثم نزل منزل آخر قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال أبو سعيد: فكانت عزمة فأفطرنا. فلما صام أناس بعد ذلك قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، وهذا في رمضان لكنهم كانوا في سفر، فإذا كان في رمضان الصيام فرض ومع ذلك يأمرهم بالفطر فكيف يرغب بالصيام النفل في القتال، لأنه في الغالب أنه يضعف، الغالب أنه يضعف، لأن القتال مظنة الكر والفر والجهد والذهاب والإياب، فيحتاج الإنسان أن يشرب وأن يأكل يتقوى على القتال. وإن كان بعض الناس قد لا يضعف، إن هذا أمر نسبي، لكن العبرة بالغالب، وغالب الناس في القتال، وإذا طال القتال وصار ساعات أو نصف يوم أو أكثر، يمكن يستمر اليوم طوال اليوم وهو يقاتل، لا شك هذا فيه جهد عظيم، في كر وفر وتعب، وقد يكون في الشمس والحر، فيكون فيه ضعف سببا لضعف المقاتل. فقالوا إذن هذا قرينة يصرف هذا الحديث عن القتال، وأن المراد في سبيل الله أي في طاعة الله، أي خالصا لله لوجه الله. على كل حال حديث محتمل، ومن صام يوما لوجه الله فإنه يرجى له هذا الفضل. يعني الحمد لله، هذا يعني حتى لو لم نجزم بأحد القولين نقول الأمر فيه سعة ولله الحمد. هذا صيام نفل، من كان لا يشق عليه الصوم وهو في الجهاد وأحب أن يصوم فلا بأس، قد يكون في الشتاء وهذا الشخص قد اعتاد الصيام قوي البنية وعنده يقين أو شبه يقين أن الصيام لا يؤثر عليه، فلا مانع أن يصوم في القتال. وإذا كان ضعيف البنية أو الجهاد في الصيف والحر واحتاج إلى كر وفر وتعب ويشق عليه، نقول له لا تصوم. الفطر أفضل، التقوي على الجهاد أعظم من مجرد الصوم الذي يضعف. فالعمر في ساعة، ومن صام في غير الجهاد فيرجى له هذا الفضل، فهو على خير عظيم سواء كان المراد هذا أو ذاك. وجاء عند النسائي بدل 70 قال 100 عام، بعد الله وجهه النار 100 عام. والقاعدة في الفضائل أنه يؤخذ بإيش؟ بالزائد، أن الله يزيد عباده ولا ينقصهم. وعند الترمذي جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، هذا يدل على فضل الصيام وأن له شأنا عظيما.
قال رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فلو هلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منه. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، كلما أكلت إلا آكلة الخضر حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
هذا الباب في الترغيب في النفقة في سبيل الله جل وعلا، وأنها 700 ضعف، كما جاء عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: النفقة في سبيل الله 700 ضعف. في صحيح مسلم أن رجلا أتى بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هذا يدل على أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف، ولا يمنع من الزيادة، والله يضاعف لمن يشاء. الله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فالنفقة في سبيل الله من أعظم ما يكون من النفقات. الحديث الأول قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، جاء تفسيرها عند النسائي أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان من الإبل فبعيرين، وإن كان من البقر فبقرتين، وذكر من أنواع المال. زوجين يعني ينفق أكثر من واحد، بعيرين أو فرسين أو درهمين أو دينارين أو ثوبين أو سيفين أو نحو ذلك، يعني معناه أنه أنفق شيئا كثيرا أكثر من واحد، هذا يدل على أنه من الكرماء والمحسنين ومن يرغب في الخير، لأنه ينفق يعني أكثر من مرة، وليس المراد اثنين فقط، لا، المراد أنه ينفق كثيرا، أنه من أهل النفقة، وأنه قد اعتاد النفقة المرة بعد المرة. هذا المراد، أنه ينفق كثيرا في سبيل الله، فإن الملائكة تدعوه، دعته خزنته الجنة، كل خزنة باب، أي فلو ترخيم فلان، أي فلو هلم، ينادونه من هذا الباب. وقد ورد أنه باب للصدقة وباب للصلاة وباب للصيام وباب للجهاد، فينادى من الباب الذي من باب العمل الذي كان يكثر منه، كان كثير الصيام، صيام النوافل دعي من باب الريان، كان كثير الصدقة دعي من باب الصدقة، إن كان كثير الجهاد دعي من باب الجهاد. هذه دعوة تكريم، وإلا فإنه سيدخل من باب واحد، لكن هذا من باب التكريم وإظهار الشرف والفضل، ينادى من هنا ومن هنا ومن هنا، إظهار لشرفه وفضله، وأن كل خزنة باب يحبون أن يدخل من عندهم حبا له تعظيما وتشريفا له، لأن الله تعالى يحبه فأحبه الملائكة وأحب أن يدخل من عندهم. ولذلك سمت نفسه أبي بكر رضي الله عنه إلى هذا الفضل العظيم، فقال: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، يعني لا حسرة ولا هلاك، قال: فهل يدعى من هذه الأبواب كل، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هذه همة عالية ونفس شريفة أبية لا ترضى إلا بأعلى الأمور. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم، لأن بكر رضي الله عنه من أسبق السابقين، بل هو سابق البشرية بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو ممن يدعى رضي الله عنه من هذه الأبواب كلها. والحديث الثاني فيه الشاهد قوله: ونعم صاحب المسلم، يعني المال لمن أخذه بحقه، هذا شرط، أخذه من الحلال فجعله في سبيل الله، أي في الجهاد، في تجهيز المجاهدين والشراء الأسلحة ونحو ذلك، واليتامى والمساكين.
قال رحمه الله: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم رضي الله عنها إلا على أزواجه رضي الله عنهن، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي.
باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. وذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. فهذا فضل، عظيم لتجهيز الغزاة، لأنه لا يتم الغزو إلا بهذا. فالمجاهد قد لا يكون عنده مال، وهذا غني عنده مال، فهذا منه المال وهذا منه الجهاد بالبدن. والغازي في الغالب يحتاج إلى من يخلفه في أهله، في زوجته وأولاده، يرعى شؤونهم ومصالحهم. فإذا لم يخلفه أحد فإنه لا يستطيع الخروج لأنه يضيع رعيته، فلا بد أن يقوم أحد برعيته ويرعاهم بعده، فهذا عون له. فالجهاد لا يتم إلا بهذا التعاون، لأن المسلمين ليس كلهم ذا مال، فقد يكون بعضهم أو كثير منهم ليس لا مال له يجاهد به، وقد يكون الإمام أيضا لا يستطيع أن يجهز جميع المجاهدين كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فإني لا أجد ساعة فأحمله كما مر معنا. والله تعالى يقول قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم. فالإمام قد لا يستطيع تجهيز جميع الغزاة، فلا بد أن يساهم الأغنياء بمالهم، فمن ساهم بماله فقد غزا. الجهاد يقوم بهذا وهذا، والخلافة أيضا تقوم على هذا. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا عظيما من خيانة الغازي في أهله، لأن الخلافة هذه فيها خطورة، لأن الخالف الآن سيرعى زوجة الغازي وبناته، ويكثر دخوله وخروجه أو مجيئه إلى بيت يتيم بالأشياء والأغراض وكذا، ويسائلهم ما تحتاجون ما تريدون، فقد يكون هناك فتنة. توعد النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من ذلك تحذيرا عظيما. وقد روى المسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، لا يخلف أحد من القاعدين أحدا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من عمله ما شاء. ثم قال فما ظنكم، أي قال عليه الصلاة والسلام فما ظنكم، أي ما ظنكم هل سيبقي من حسناته شيئا؟ الجواب لا، إذا علم أنه خانه في أهله وهو في موقف الحساب فإنه لن يدع من حسناته شيئا. والغازي هنا تطلق يده في حسنات الخائن، يأخذ من حسناته ما شاء ما يمنع. فما ظنكم، وعيد عظيم لأنه الله، لأن الخالف قد تحصل فرصة، الشيطان حريص كما قال عليه الصلاة والسلام كلما غزونا في سبيل الله تخلف أحد ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة والذي نفسي بيدي لا يمكنني أحد منهم لا يمكنني الله من أحد منهم إلا جعلته نكالا. رواه مسلم. لما حصل ما حصل من زنا ماعز رضي الله عنه، فالمقصود أن خلافة عظيمة وأنها نوع من الغزو، من جهز غازي في سبيل الله فقد غزا، يعني شاركه في الأجر، له أجر غازي، وإذا خلفه في أهل بخير فقد غزا، له أجر غازي لأنه عون له على الغزو. ثم الحديث الثاني بيّن أن الخلافة هذه ليست خاصة في حياة الغازي، وأنها تشمل في حياة الغازي وبعد موته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواسي أم سليم رضي الله عنها، فإنه كان يدخل عليها يواسيها لأن أخاها قتل معه وهو حرام بن ملحان رضي الله عنه، كما تقدم ممن قتل في بئر معونة، من القراص 70 الذين قتلوا في بئر معونة، كان يدخل عليها ويعزيها ويسليها عليه الصلاة والسلام. فلما سئل قال إني أرحمها قتل أخوها معي. معي هنا ليس بشرط أنه معه في نفس المكان، لكن معي يعني من أجلي، لأنه هو الذي بعثه إلى أولئك فقتل بسبب ذلك، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مع تلك السرية، وإنما بعثهم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل إنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان، فأرسل إلى أقوام لينبعث من كل رجلين رجل، وللقاعد نصف أجر الغازي، وفي لفظ والأجر بينهما، ولكن إشكال في رواية وللقاعد نصف أجر الغازي، فهنا قال نصف أجر الغازي، القاعد له نصف الأجر، والحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهنا قال من جهز من خلف غازيا في أهل بخير فقد غزا، وهنا قال نصف أجر الغازي. فعلى كل حال فيه قولان في الجمع بين الحديث، الأول أنه مثل حديث إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها فإن نصف أجره له، وفي لفظ قال كان له أجر بما كسب ولها أجرها بما أنفقت لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، قالوا يعني له النصف يعني مثل أجر الثاني، أنه أن الأجرين يتساويان، فهذا يكون مثل هذا كأنه نصف، أنه يعني قسم بالسوية وليس هذا بأكثرها، لأن النصف يساوي النصف الآخر، وإلا فكل له أجر تام، لكن بالنظر المجموع الأجرين كل واحد له النصف، لأن نصيب هذا مساوي لنصيب هذا، وإلا فكل له أجر تام. فإن استقام هذا التأويل وهذا التفسير، وإلا نعدل إلى التفسير العام الذي تقدم قبل قليل، وهو إيش؟ الأخذ بالزائد، الأخذ بالزائد، وقد يحمل على الخلافة، يعني نوع الخلافة إذا خلفه بخير وعلى حسب خلافته، لكن هذا فيه يعني شيء من البعد، فالأقرب الأعلم أنه يقال أنه يؤخذ بالزائد، أنه أخبر بأن له النصف في أول الأمر ثم تكرم الله تعالى وزاد في أجره فأخبر عليه الصلاة والسلام بالزائد، على القاعدة المعروفة في الفضائل أنه يؤخذ بالزائد.
قال رحمه الله: باب التحنط عند القتال.
في إراد ذكر الحافظ في الفتح قال لو قال قائل أليس كان يدخل على أم حرام بنت ملحان كما تقدم في الحديث، ونقول لم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، فقال إن أم حرام أخت أم سليم وبيتهما واحد، فكان يدخل هذا البيت، وقد تكون هذه فيه أو هذه، فليس هناك تعارض، أنه لا يدخل إلا هذا البيت، مرة يقابل هذه مرة يقابل تلك، فلا إشكال.
قال رحمه الله: باب التحنط عند القتال. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال يا عمي ما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط يعني من الحنوط، وجعل يتحنط من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس.
باب التحنط عند القتال. التحنط من الحنوط، وهو أخلاط الطيب التي توضع على جسد الميت، فإن السنة إذا مات الميت أن يحنط، يعني تخلط أنواع من الطيب والكافور، والكافور يوضع في آخر غسلة، ثم بعد أن ينشف يوضع عليه شيء من الطيب في مواضع السجود والمعاء المغابن كالإبطين وبين الفخذين وما شابه ذلك. هذه سنة بالنسبة للميت، لكن هل يسن لمن أراد القتال أن يتحنط وأن يدلك جسده بأخلاط الطيب؟ هذا ما فيه يعني دليل واضح على أنه يسن للمجاهد أن يتحنط، لكن إذا وقع في نفسه أنه سيموت وفعل هذا من أجل أن يشجع نفسه وأن يوطن نفسه على القتل، يقول تحنط فلان، يعني مثل ما قلت استمات فلان استعد للموت، هذا لا بأس به، هذا من باب فعل سبب يشجع الإنسان على القتال، مثل الترجل عن الراحلة أو عن الفرس وعقر الفرس كما فعل جعفر رضي الله عنه، فإنه نزل عن فرس له شقراء وعقرها بالسيف، يعني ضرب رجلها حتى سقطت على الأرض، قالوا هذا في تعذيب للحيوان بلا ذنب، فكيف فعله ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول هذا صحيح في تعذيب الحيوان، لكن هذا في مصلحة أكبر وهي الاستبسال والثبات وعدم الفرار، ولئلا ينتفع العدو بهذا الفرس، لأن الإنسان إذا كان على فرس ورأى الشدة اشتد به الحال ربما هرب، لا يستطيع أن يعني لا يثق بنفسه أن يثبت، فيخشى أن يفر شدة الأمر شدة الجراح واشتداد الأمر، فإذا ترجل فإنه معناه أنه لا يمكن أن يفر، ما يستطيع أن يفر، خلاص نزل عن فرسه وعقر الفرس لئلا ينتفع بها الكفار، فلا حيلة الفرار، معناه استمات سيقاتل حتى النصر أو الشهادة، ما يمكن أن يفر. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في غزوة حنين، لما فر من المسلمين وبقي في عدد قليل ترجل عن بغلته عليه الصلاة والسلام وقال بأعلى صوت أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، إظهارا للشجاعة والثبات والبسالة في القتال، فهذا فيه خير عظيم، فيه ثبات لهذا الشخص، فيه تشجيع وتثبيت لمن حوله، فكل من رأى هذا ترجل استمات وثبت وفعل بعض الأفعال أو الأقوال التي تدل على الاستماتة وتشجيع الآخرين، هذا عمل صالح من أعظم الأعمال التي يحصل فيها خير عظيم، فيقال من هذا الباب، وإلا فالظاهر أنه ليس بسنة يعني خاصة في هذا، هذا فعل صحابي وليس ولم يرد في شيء من النصوص ولم يعني يفعله كثير من الصحابة، إنما يعرف عن ثابت رضي الله عنه، فالظاهر أن هذا ليس بسنة، لكن يقال إذا فعله من أجل يثبت نفسه فلا بأس، الإنسان يفعل ما يراه مناسبا. عبد الله بن رواحة يروى أنه طلق نساءه وأنه يتصدق بأمواله وكذا، إن ثبت هذا في السيرة، لأنه حصل عنده شيء من التردد فصار يستنزل نفسه، يقول قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، قال يا نفس أين ترجعين، إلى النساء فهن طوالق، إلى المال فهو صدقة، وذكر أشياء، فثبت وشجع نفسه ثم تقدم حتى قتل رضي الله عنه، وثابت كما سمعنا هنا في هذا أنه تحنط ولبس ثوبين أجل يكفن فيهما، ويروى أنه دفن نفسه إلى فخذين، حفر نفسه دفن نفسه لئلا يفر لأجل أن يثبت فقاتل في مكانه حتى قتل، وجعفر رضي الله عنه ترجل وعقر فرسه، وهكذا الإنسان يفعل ما يراه مناسبا لتثبيته فيكون فيه خير كثير، يثبت هو ويشجع من حوله ويؤثر فيهم هذا الفعل أو القول، فظاهر أنه من هذا الباب، الله أعلم، يظهر أنه هذا ليس بسنة يعني خاصة يقال أنه يسن لمن أراد القتال أن يتحنط. حصل عن فخذيه، يعني مؤلف قال يؤخذ منها أن الفخذ ليس بعورة، لكن هذا مهم ما هو الظاهر ليس بصريح، لأنه وردت أحاديث يشد بعضها بعضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الفخذ عورة، قال ما بين السرة والركبة عورة، هذا ربما أنه حسر فخذيه لأن عورة مخففة، ولا سيما أول الفخذين مما يلي الركبتين الأمر سهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قد دل ساقي في البير وكشف عن فخذيه، فدخل أبو بكر وعمر وعثمان، دخل عثمان غطى فخذيه، يقال هذا من باب يعني سامح فيه وأمره سهل إذا كان في حاجة ومصلحة أو عند عدد قليل وليس فيه فتنة، هذا سامح فيه. أول الفخذين هذا أمره فيه سهولة.
قال رحمه الله: باب فضل الطليعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير رضي الله عنه: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير.
المراد بالقوم كما جاء في الروايات الأخرى بنو قريظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شك في أنهم نقضوا العهد فأرسل من ينظر في الأمر ويستكشف الحال، فندب الناس من يخرج، فقال الزبير أنا ثلاث مرات رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري. الحواري هو الخالص، يقال هذا دقيق الحواري، يعني أبيض خالص لا شوبه شيء، فيعني يطلق على من خلص في كل شيء. الحواري هنا التي خلصت صحبته ونصرته، ولذلك يطلق عليه حواري، كالحواريين الذين نصروا عيسى عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن كل نبي له حواري، يعني أصحاب مختصون به، محبتهم خالصة ينصرونه ويثبتون معه. وإن حواري الزبير رضي الله عنه، وليس معنى هذا أنه هو الوحيد، لكن شهد له أنه من الخاصين ومن الصادقين في المحبة والنصرة. ولكن لا ينفي أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعلي وعثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف والسابقين من المؤمنين، لا ينفي ذلك، لكن هذا شيء خاص به الزبير ولا يخرج غيره. لكن هذا من باب يعني إثبات هذه المنقبة للزبير رضي الله عنه، وليس لا يفهم منه أن هذا خاص به وحده فقط. لا، الخلفاء والمهاجرون كلهم من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، من خاص الناس به، ولكن هذه منقبة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للزبير رضي الله عنه. يعني جاء في هذه الحادثة أنه أمره أن يذكر هذا إن غدروا، أن يلمح له وأن لا يصرح لئلا يفت في عضد الناس. فلما ذهب الزبير واستطلع الحال وجدهم على أسوأ حال والعياذ بالله، أنهم غدروا وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهموا بالزبير، فرجع سبهم ورجع. فقال عضل والقارة، يعني أنهم غدروا كما غدرت هاتان القبيلتان، هؤلاء الذين قتلوا أصحاب الرجيع العاصم العدي الأنصاري ومن معه رضي الله عنهم. فقال عضل والقارة، يعني أنهم مثل حالهم، غدروا مثل ما غدر أولئك، والناس لم يفهموا المقصود. هذا يدل على أن الأخبار السيئة تكتم عن بقية الجيش والناس لئلا تؤثر فيهم، تكون هذه بين القادة من أجل أن يعالجوا الأمر ولا يشيعون هذا بين الناس لئلا يتأثروا ويضطربوا ويضعفوا.
قال رحمه الله: باب هل يبعث الطليعة وحده. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدقة وظنه يوم الخندق. فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه.
الطليعة هو الذي تقدم الجيش ينظر في أخبار القوم ويأتي أمير المسلمين بأخبار الكفار وأحوالهم، سمى طليعة لأنه يتقدم الجيش. هل يكون وحده؟ نقول على حسب الحال، إن كان الأمر فيه خطورة فإنه تعزز الطليعة تكون جماعة، حتى لو صادفوا كمينا أو نحو ذلك إذاهم يدافعون، يكونون مجموعة على حسب الحال. وإن كان الغالب السلامة فلا مانع أن يبعث واحدا شجاعا فارسا كالزبير رضي الله عنه، لأن الزبير معروف بالشجاعة والفروسية والكر والفر، فلم يبعث عليه الصلاة والسلام أي أحد، إنما بعث رجلا معروفا بالشجاعة والفروسية. فلا بأس إذا دعت الحاجة يدعو واحدا والظاهر السلامة وأنه ليس لا يغلب الهلاك فلا مانع، وإذا خشي عليه الهلاك وأن الواحد يقتطع فلا يجوز أن يغرر بالمسلمين، وأن يبعث عددا يكون فيهم منعة لئلا يقتطعوا، هذا على حسب الحال.
قال رحمه الله: باب سفر الاثنين. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: وصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما.
الاثنين يعني الشخصين، وليس المراد به يوم الاثنين، وكأن المؤلف رحمه الله يعني يلمح كما ذكر الحافظ إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فكأنه يعني استدل بهذا الحديث على أنه لا بأس أن يسافر الاثنان وليس بشيطانين، لأنهما سافرا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا محرما يعني وصفه بشيطان هذا يدل على التحريم، من راكب شيطان يعني فعل فعلا يحب الشيطان، والراكبان شيطانان. فهنا يقول لهم سافروا، سافر مالك وصاحبه بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان لا يجوز لما أذن لهما، لكن نقول هذا ليس بدليل، لا دلالة فيه على تضعيف ذلك الحديث. الحديث لا بأس به، الحديث لا بأس به، ويقال إنه على حسب الحاجة، إذا احتاج الواحد للسفر أو الاثنان وليس هناك ثالث فلا بأس، حاجة تجيز مثل هذا. لكن إذا كان الإنسان في سعة ويمكن أن يأخذ رفقة هذا أفضل، لأنه قد يعرض له قطاع طريق، تعرض له شياطين، وقد يمرض، فإذا كان وحده كان معرضا للهلاك، ولا سيما في الأسفار السابقة كانوا على الإبل وفي القفار والصحاري وليس حوله أحد، يبقى اليوم واليومين ما مر به أحد، فلو مرض أو ماتت دابته أو انكسرت أو تعطل فإنه معرض للموت، قد تتعرض له الشياطين فيخيفونه وكذا، فهو معرض للخطر، يخاطر بنفسه. والاثنان أيضا معرضان للخطر، أما الثلاثة فهم جمع، الثلاثة جمع، لو مرض واحد أو تعطل أو فني زاده أو مرض قام عليه الاثنان وأسعفه فالثلاثة ركب. فيقال أن هذا من باب أنه ينهى عنه إذا كان يمكن أن يسافر مع رفقة، أما إذا دعت الحاجة ولم يكن هناك بد من السفر وحده فهذه حاجة فلا بأس. كلمة شيطان ليست صريحة في التحريم، يعني تنفير من هذا العمل، ولكن ليست صريحة أيضا في التحريم. لا شك أن الأفضل الأحوط أن يسافر مع جماعة، لكن قد تدعو الحاجة. فلا بد يحتاج المسافر واحد واثنان فلا بأس إذا دعت الحاجة لا بأس بذلك. وهل ينطبق هذا على سفر الناس اليوم؟ الأقرب الظاهر الله أعلم أنه لا ينطبق على سفر الناس اليوم لأنهم يسافرون في خطوط مسلوكة وليس هناك خطر في سفر الواحد، لأنه لو تعطل الطريق مسلوك أشبه بالقافلة التي يتبع بعضها بعضا، لكنهم لا يتعارفون، يعني ليس رفقة لكنه شبيه بالقافلة فليس هناك خطر، طريق مسلوك، ولو حصل شيء من العطل أو كذا فإنه سيسعفه أناس كثير فليس عليه خطر، لا وحشة ولا عليه خطر من قطع طريق أو من مرض أو تعطل، والحكم يدور مع علته. ظاهر أنه ما ينطبق على أسفار الناس اليوم. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبيت الإنسان وحده، نفس العلة، يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، هذا في السنن. وعند الإمام أحمد ما بات أحد وحده، فكذلك النوم وحده مثله، وقال أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس، وإذا لم يكن هناك حاجة فإن الأولى والأفضل أن لا ينام في بيت وحده، لأنه قد يعرض له عارض، لو مرض سقط أغمي عليه أو نحو ذلك واحتاج إلى إسعاف فإنه قد يموت ولا أحد يشعر به، وإذا مات قد يتأخر أياما طويلة ولا أحد يعلم به حتى يغسل وكفن صلى عليه، فهو على خطر. إذا استطاع أنه ما يبيت وحده فهو أفضل، وإذا دعت الحاجة الأمر سهل. إلا ظهرنا في المولى علم الناس في الوحدة ما سار رجل بليل وحده، ظن صحيح البخاري. وعند أحمد ما بات رجل وحده.
قال رحمه الله: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم.
الخيل، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا دليل على أن الجهاد سيستمر إلى يوم القيامة، ولو توقف في بعض الجهات دون بعض فإنه بالمجموع بالجملة أنه ماضي، قد يتوقف في بعض الأزمان لكن هذا لا يضر لأن الحكم للغالب، ولو توقف أو يعني ضعف في بعض الأزمان وبعض الأماكن لكن بالجملة والغالب أن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، مراد يوم القيامة إلى قرب قيام الساعة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يبعث الله تعالى ريحا من اليمن، في لفظ من الشام، في رواية من الشام، لا تبقي أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فقول إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، لأنه في آخر الزمان لا يكون فيه جهاد، لأنه لا يبقى إلا الكفرة الذين تدركهم الساعة، فيهم شرار الخلق لا يقال في الأرض الله الله. فإذا هذا من باب على سبيل التقديم إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. لو قال قائل القتال اليوم ليس على الخيل، على الدبابات والطائرات والمدرعات وما شابهها، فكيف الجواب عن هذا؟ والحديث ذكر النبي فيه، النبي عليه الصلاة والسلام، الخيل، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى مكان، ثم فسره الأجر والمغنم والغنيمة، يعني الأجر أجر الجهاد والغنيمة التي تحصل من الجهاد، يعني معناه أن الجهاد سيستمر على الخيل إلى قيام الساعة. والواقع الآن كما هو معلوم القتال ليس على الخيل. الجواب عن هذا سهل، قال إن الحكم لإيش؟ للغالب، حكم للغالب، ولو تخللته فترات لا يقاتل الناس على الخيل، لكنه ثبت في الحديث الصحيحة أن الجهاد سيعود في آخر الزمان على الخيول. فإذا هذه فترة كان على الخيول وسيعود على الخيول، فهذه الفترة لا يعني تؤثر على الغالب والعموم. وما يدل على ذلك ما رواه مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتح القسطنطينية، قال وقد عل وهم يقتسمون المغانم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ سمعوا ببأس أكبر من ذلك، إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، قال فيبعثون 10 فوارس طليعة، هم خير فوارس، إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. هذا صريح في صحيح مسلم، وصريح في ذكر السيوف والخيول، وذكر ألوان، أنه يعرف ألوان الخيول. هذا صريح لأن الجهاد سيعود على الخيول والسيوف والسهام، قال لم يرموا بسهم ولم يضروا بسيف، يكبرون ثم تسقط، وعلقوا سيوفهم بالزيتون. فهذا يدل على أن القتال سيعود بالآلات التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول الحديث هذه في الغالب، مثل مدح اليمن، مع أنه في بعض الأزمان تغير الأمور. مدح الشام، النبي عليه الصلاة والسلام مدح الشام وذم نجد، والآن وضع نجد أحسن من وضع الشام، لكن العبرة بالغالب. وهذه الفترات التي تتخلل هذه لا تؤثر على العموم، يعني العبرة بالأغلب. وإلا في الشام معلوم أنه فسد منذ سنين طويلة فسادا عظيما، ولكن العبرة بالأكثر والأغلب. وهل يقال الآن يعني أنه ينبغي العناية بالخيول وكذا، تربية الخيول من أجل الإعداد للجهاد؟ نقول هذا ليس بظاهر، ما دام أنه الآن لا تستعمل في الجهاد فلا يندب الإنسان يربي له مثلا 10 خيول 20 خيل يصرف عليها كل شهر له 2000 3000 4000 من طعام وشراب وكذا وعناية وتعب وكذا. لا، نقول ما دام أنه لا يقاتل عليها اليوم فلا ينبغي الإنسان أن يتعب نفسه وأن ينفق ماله في تربية الخيول الآن ولا يقاتل عليها. الحديث الورد فيها فضل الخيل والعناية بالخيل وأجر الأجر كما سيأتي في الحديث، أجر من ربى فرسا وأطعمه كذا، هذا إذا كان يقاتل عليها لأنه يعين على القتال في سبيل الله. أما الآن قد تبقى خيول عنده 20 سنة أو 30 سنة ينفق عليها أموالا طائلة وتعب، وليس هناك يعني فائدة يعني حاضرة. وإذا عاد القتال على الخيول لكل حدث حديث. أما عناية الناس بالخيول اليوم السباق والترف، هذا واضح أنه لا يدخل في الأحاديث، بل هذا قد يكون مذموما، المبالغة في هذا السباق والخيول تكون بالملايين ويهدر عليها أموال طائلة وفيه فخر ومفاخرات ورياء وسمعة وكذا، ضيع أوقات وصارت هواية. لا شك أن هذا ليس هو المراد بالنصوص قطعا، وأحسن أحوال هؤلاء السلامة، والظاهر الله أعلم أنه يصل لحد التحريم لما فيه من ضياع الأموال والفخر والرياء والسمعة، وليس هناك أي نتيجة ولا فائدة، إنما هو مفاخرة، خيل فلان وخيل فلان والخيل اسمه كذا وسبقت كذا، وهذه الملايين والجوائز قد تصل مئات الألوف أو أكثر، شهرة في الإعلام وكذا. قال هذا ما أنزل الله به من سلطان، وليس المراد الإعداد للجهاد، وإنما المراد الهواية والمفاخرة وإرادة الدنيا، ليس هذا من المراد للحديث في شيء. لكن بعض الناس يحب أن يتشبث، لما حب الخيل وصارت هواية ووجد أنه يعني يرتاح لها ويتفاخر بها، بدأ يتعلق بالحديث ويحفظ الحديث أو حديثين ويرددها، الخير معقول من وصيها الخير وكذا. نقول لا، الأعمال بالنيات والنظر للغايات والحكم والمصالح ونصر الدين، وليس الدين مجرد كلمات تحفظ وتردد بدون نظر للغايات والحكم، هذا واضح. لكن قد بعض الناس يتعلق مثل الغريق الذي يتعلق بالخشة. الجهاد ماض مع البر والفاجر، من أين يؤخذ من الحديث أنه قد ما يكون فيه يعني دلالة واضحة من الحديث إلا عند التأمل، فما هو وجه الاستدلال بالحديث على ما بوب له المؤلف رحمه الله؟ أنه يعني يندر إن لم نجزم أنه يتعذر وجود أئمة إيش عدول، لا ما في إشكال. الحديث الآخر لا، نحن نقول يعني المؤلف كيف انتزعه من الحديث، لأنه بوب واستدل بالحديث، فهل في الحديث دلالة على الباب؟ نقول فيه دلالة تستنبط من الحديث. الجهاد ماض الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومعلوم بالضرورة أنه لا يمكن أن يتتابع إلى يوم القيامة أئمة عدول، معناه أن الناس سيجاهدون سواء كان الإمام برا أو فاجرا، هذا ضرورة، معروف بالضرورة، ضرورة الواقع، لا يخفى على أحد أن هذا متعذر أن يوجد أئمة عدول في كل زمان، فلو كان لا يجاهدون إلا مع العدول لما استمر الجهاد إلى قيام الساعة، ولا توقف أكثر مما يستمر لكثرة الأئمة الظلمة.
قال رحمه الله: باب من احتبس فرسا، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.
هذا كما تقدم إذا كان يعده للجهاد في سبيل الله، أما إذا لم يكن هناك جهاد فإنه يعد ما يجاهد عليه، يشتري بسلاح بماله مثلا أدوات القتال من الرشاشات والمدافع ونحو ذلك، لأن المراد هو التقوية المسلمين على الجهاد، فكل زمان له أسلحته وآلاته.
باب اسم الفرس والحمار. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فقدموا، فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم يقول حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
باب اسم الفرس والحمار. يعني لو قال قائل ما الحكمة أو ما الفائدة من تسمية الخيل والحمير، ولا سيما الخيل هي أكثر ما يسمى الخيل، فهل هناك فائدة أو حكمة أو مصلحة من تسمية الخيول؟ شو الجواب؟ مجرد تمييز فقط.
وأيضا ربما يتم إذا سمي يعرف اسمه، فإذا أنت يعني
أراد أن هذا الله أعلم، لكن في بالي شيء يعني يناسب عرض المؤلف وسياقه في هذه الأبواب. هذا اللي يظهر الله أعلم، أنه تسمية هذه الأشياء لا سيما الخيول التي لها قيمة، تسميتها يجعل لها قيمة وشأن، وتتفاضل هذا اللخيف وهذا الجرادة وهذا كذا، لا سيما إذا كان فرسا أصيلا وله غالي عند صاحبه فإنه يسميه، لأن العرب يسمون الأشياء الغالية أكثر الأسماء. يعني في أشياء لها أسماء كثيرة، كلما كان الشيء له قيمة ومحبوبا عند العرب كلما اهتموا به وأكثروا من أسمائه. فعندنا أمثلة لأشياء كان العرب يطلقون عليها أسماء كثيرة لقيمتها عندهم، مثل إيش؟ السيوف مثلا، الحسام والسيف والمهند وغير ذلك. ومثل إيش؟ الخمر، على أسماء كثيرة. ومثل أنهم يحبون الخمر وتفاخرون بها. ومثل الأسد، الأسد والليث والهزبر وما شابه ذلك، لأنه مضرب المثل في الشجاعة وكذا. فهذه هذا المعروف عند العرب، أن الشيء إذا كان له قيمة تكثر أسماؤه يسمونه وقد يعددون له الأسماء. فكذلك يعني الإنسان يهتم بسلاحه وفرسه الذي يقاتل عليه، فمن هذا الاهتمام والعناية به أنه يسميه ويعتني به في طعامه وشرابه وفي نظافته وفي تدريبه، وأنه ينديه يذهب به يمشيه وكذا، ما يخليه يعني يبقى دائما واقفا وكذا. فكانوا يعتنون بالخيل عناية فائقة لأنها هي وسائل القتال والحرب عندهم. فإذن التسمية مطلوبة، لأن بهذه التسمية تتفاضل هذه الخيول وتعرف ويحصل الاهتمام بها والعناية، وهذا مطلوب لأن هي وسيلة الجهاد في سبيل الله. والله تعالى على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.